أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في تفصيل صاحب الشرائع رحمة الله عليه بين النظرة الأولى والنظرة الثانية. الدليل الأول الذي يمكن أن يتمسك به أرباب هذا القول ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله في الفقيه عن الأصبغ بن نبات عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، لك أول نظرة والثانية عليك ولا لك. تقريب الاستدلال بهذه الرواية عليكم السلام كما ذكره الكثير أن صدر الرواية جوز النظرة الأولى، وذيل الرواية باعتبار أنه عليه السلام قال: والثانية عليك، أي داخل في عهدتك وتحاسب عليها، فتدل على حرمة النظرة الثانية. ومثل هذه الرواية رواية العيون التي رواها الشيخ الصدوق بإسناده إلى الإمام الرضا عليه السلام عن آبائه عليهم السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من قتل حية قتل كافرا، وقال: لا تتبع النظرة النظرة، فليس لك يا علي إلا أول نظرة. هناك كلام للفاضل المقداد السيوري يعطي عمقا للاستدلال بهذين الخبرين. حيث إنه قد عرفنا سابقا أنه يجوز النظر إلى امرأة يقصد الناظر الزواج منها، هذا فرغنا عنه. إذن يجوز لنا أن ننظر إلى امرأة بقصد الزواج منها. في هاتين الروايتين في الصدر أحل النظر إلى المرأة، إلى وجهها وكفيها. فإذا كان جائزا النظر الأولى للجميع، فلا يبقى معنى كي تأتي تلك الروايات وتخصص جواز النظر بمن يريد أن يتزوج منها وهو جائز للجميع. فإذا لابد من إبداء فرق، وإلا لكان تخصيص الجواز بمن يريد أن يتزوج منها بلا معنى. لأنه أيضا هناك في بحث من يريد أن يتزوج منها ذكرنا أنه لا يجوز تكرار النظر إلا إذا لم يحصل استبيان حال المرأة من النظرة الأولى. فإذن تلك الروايات تدل على جواز النظرة الأولى، وهذه تدل على جواز النظرة الأولى للعموم. فإذن لا يبقى وجه لتخصيص جواز النظر بمن يريد أن يتزوج منها. كي نرفع هذه الإشكالية فيقال بالنسبة لمن يريد أن يتزوج منها جائز بلا حزازة، فمن نظر إلى امرأة يريد أن يتزوجها لم يرتكب مكروها، بينما بالنسبة للعموم بالنسبة للنظرة الأولى يكون قد ارتكب مكروها. فإذا بهذا التفريق صح تخصيص جواز النظر بمن يريد أن يتزوج منها. صار واضح الفكرة؟ يعني لولا هذا التفريق لا وجه للتخصيص. إذن هذا الكلام للفاضل المقداد السيوري في التنقيح الرائع يرفع ما يمكن أن يستشكل به على المحقق الحلي بأن هذه الروايات على تقدير تسليمها تدل على حرمة النظرة الثانية وجواز النظرة الأولى، والحال أن المدعى ماذا؟ حرمة الثانية وكراهة الأولى. طب من أين استفدت الكراهة؟ فإذن كلام الفاضل الصيوري منصب على إثبات ماذا؟ الكراهة. فرغنا عن أنه الثانية عليك تدل على ماذا؟ على الحرمة. طيب الأولى تدل على الجواز، ومدعى صاحب الجواهر إثبات الكراهة. يقول كي نرفع لغوية تخصيص الجواز بمن يريد أن يتزوج منها نفرغ بهذا الفرق. في حال إرادة التزويج يحل النظر بلا حزازة، وللعموم تحل النظر الأولى مع حزازة مع كراهة. هذا هو الدليل الثاني الذي يمكن من خلاله إثبات تفصيل صاحب الشرائع رحمة الله عليه. الكلام في هذا الدليل في مقامين: الأول في سنده، الرواية الأولى رواها الصدوق مرسلة إلى ابن نباتة فتكون ضعيفة السند، وهذا الإرسال ليس من قبيل ما يأتي في الفقيه تحت عنوان قال. توضيح المطلب: بالنسبة لمرسلات الفقيه يوجد ثلاث نظريات. النظرية الأولى أنها كسائر المرسلات ساقطة عن الاعتبار مرسلة، لأن الرواية المرسلة شبهة مصداقية لإن جاءكم فاسق، شبهة مصداقية لصدق العادل، لا نعرف هل هذا عادل أو لا، ولا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. فإذا النظرية الأولى أن مرسلات الصدوق كسائر المراسيل ساقطة عن الاعتبار. النظرية الثانية أن مرسلات الصدوق معتبرة بأجمعها. طبعا أصحاب هذه النظرية هم الذين يقولون بصحة تمام ما في الفقيه، إذا كانت المرسلات معتبرة فمن باب أولى غير المرسلات تكون معتبرة. وهذه النظرية تعتمد على ما أورده الصدوق في ديباجة كتابه، بأنه التزم بأن يورد في كتابه ما يعتقد بحجيته بينه وبين ربه، ورواه كذا عن الصادقين عليهم السلام إلى آخر ما شاء ما جاء في الديباجة. وقد ناقشت هذه النظرية في كتاب الرجال، تراجع هناك. هذه النظرية الثانية. النظرية الثالثة التي ذهب إليها السيد الإمام رحمة الله عليه، وهو التفصيل بين مرسلات الصدوق التي يذكرها على نحو البت، قال، وبين مرسلات الصدوق التي لا تكون كذلك مثل الرؤيا وما شابه ذلك. على النظرية الأولى واضح هذه الرواية تكون ساقطة لأنها مرسلة. على النظرية الثانية معتبرة، لكن الكلام في النظرية في محلها أبطلناها. على النظرية الثالثة لو أخذنا بها، خب هذه الرواية ليست من صنف قال وما يكون على نحو البت والجسم، اللهم إلا أن يقال بأن التعبير بالفعل المبني للمعلوم من روى الأصبغ بالنباتة أيضا بمثابة قال في البت والجسم، لكن أيضا الكلام في هذه النظرية. ما نؤمن به أن مرسلات الصدوق التي تكون على نحو البت والجزم هي حجة عنده، وإلا لما جزم به. من كان بمكانة الصدوق في العلم والورع لا ينسب جزما إلا إذا كان عنده دليل، لكن غير معلوم أن ما هو حجة عند الصدوق لو وصل إلينا لكان حجة عندنا، فإن حدث مجتهد ليس حجة على مجتهد آخر. فإذا الرواية الأولى ساقطة عن الاعتبار من الناحية السندية. وأما رواية العيون فقد رواها عن محمد بن عمر الجعاني، هذا الرجل من مشايخ الصدوق الذين أكثر في النقل عنهم، ومن تعابير متعددة للصدوق ولغيره يفهم أن الرجل من الأجلاء، فحينئذ لا يصغى إلى عدم توثيقه عند الشيخ والنجاش، التفتنا بعد الاطمئنان بكون الرجل من الأجلاء فهو فوق حد الاحتياج إلى التوفيق. إذن رواها عن محمد بن عمر الجعاني عن الحسن ابن عبد الله ابن محمد الرازي. الحسن بن عبد الله بن محمد الرازي لم أجد له ترجمة في كتب الرجال، فيكون هذا الراوي مجهولا. هذا الراوي روى الرواية عن أبيه أي عبد الله بن محمد الرازي. النوري الميرزا النوري رحمة الله عليه في خاتمة المستدرك يوثق الرجل باعتبار أن القميين استثنوه من كتاب نوادر الحكمة، هناك 29 رجل استثناهم القميين من كتاب نوادر الحكمة وأخذوا بكلامه. لكن عندما نرجع إلى ما استثناه القميين أو القميون من هذا الكتاب نجد أن الموجود في كتاب نوادر الحكمة ليس هو محمد بن عبد الله الرازي، وإنما الموجود هو محمد ابن الحسن الرازي وليس محمد بن عبد الله الرازي. وعلى هذا الأساس بهذين الرجلين تسقط الرواية عن الاعتبار عن الأب وعن الأب. هذا تمام الكلام في المقام الأول. أما المقام الثاني فقد يقال كما لا يبعد أن هاتين الروايتين ليست ناظرة إلى التمييز بين نظرتين قصديتين، لأن محل النزاع والكلام كما ذكرنا في شرح كلام الشرائع ما هو؟ أن تكون النظرة الأولى قصدية والنظرة الثانية قصدية، والشاهد على ذلك الحكم بكراهة النظرة الأولى. الآن لو كنت أمشي في الشارع وغفلة وقع نظري على وجه امرأة لا يمكن أن يتصف بال الكراهة، لأن النظرة لم تكن قصدية. التفت إلى هذه الجهة وقع نظري على امرأة غضبت بصري، فلا يمكن لهذه النظرة أن تتصف ماذا؟ بالكراهة. فإذا صاحب الجواهر يتكلم عن ماذا؟ عن نظرتين قصديتين، عن سبق إصرار وتصميم. هذه النظرة الأولى جائزة ومكروهة، فلو عاودت النظر تكون ماذا؟ محرم. أين هي القرينة على كون النظر الأولى قصدية؟ قال هذا من الواضح أنه التفتوا أيها الناس، إذا وقع نظركم على امرأة فهذه لك، مثل الإنسان الصائم الذي يأكل غفلة، لكن لو عاود الأكل فهي عليه. فلو عاودت النظر أو أبقيت النظر فهذه تكون مسجلة عليك. فإذا هاتان الروايتان مع قطع النظر عن الإشكال السندي فيهما يوجد فيهما مشكلة دلالية. هذا الجمع الذي ذكره الفاضل المقداد بين أخبار النظر إلى المرأة التي يريد أن يتزوجها وبين عموم الناس بعد الفراغ عن كون الكلام عن نظرة قصدية، وهذا أول الكلام. الظهور الأولي والعرفي لمثل قوله عليه السلام يا علي لك أول نظرة والثانية عليك ولا لك، أنها ناظرة إلى ماذا؟ إلى النظرة العابرة التي تحصل في الحياة الاعتيادية ولا يستطيع للإنسان أن يتحكم بها.
خلينا ماذا على النظرة العابرة؟
يعني تريد أن تقول أن مقتضى الإطلاق أن نتمسك بالإطلاق لنثبت أن لا القصدية وغير القصدية، كل نظرة أولى فهي لك. هذا الكلام وإن كان مقتضى الصناعة الجافة، لأن نتمسك مثلا بإطلاق هذه الكلمة نظرة أولى، الآن عن قصد نظرت هذه نظرة أولى، عن شهوة نظرت هذه نظرة أولى، نقيدها بأدلة التي دلت على حرمة النظر بشهوة. هذا مقتضى الصناعة الجافة أن نلتزم بهذا الالتزام، لكن هذا السياق الذي ذكرت فيه هذه الرواية في خصوصا في رواية عيون الأخبار لا تتبع النظرة النظرة، فليس لك يا علي إلا أول نظرة، مع كون الخطاب في كلا الروايتين مع أمير المؤمنين عليه السلام، يفهم عرفا أن الكلام عن النظرة العابرة، هذه النظرة العابرة التي تحصل من طبع الإنسان ومن دون التفات منه، هذه لك لا تسجل عليك. أما بعد أن تلتفت إلى أنك نظرت إلى امرأة حينئذ تبدأ عملية التسجيل. هذا هو الفهم العرفي لهذه الأخبار. هذا تمام الكلام في أي شيء؟ في الدليل الثاني. الدليل الثالث نذكر عنوانه ونؤجله إلى الغد. الدليل الثالث عفوا حسنة الكاهل عن الصادق عليه السلام النظرة بعد النظرة تزرع في القلب الشهوة وكفى بها لصاحبها فتنة. الاستدلال بهذه الرواية كالروايات السابقة، غاية الأمر في الروايتين السابقتين عبر بالأولى والثانية. في هذه الحسنة نستفيد الأولى والثانية من كلمة بعد، النظرة بعد النظر. فكل ما جاء في الروايتين السابقتين يأتي في هذه الحسن طبعا. والجواب هو الجواب مع كون الإشكال في هذه الحسنة أقوى من الروايتين السابقتين لوجود ما يشبه التعليل تزرع في القلب الشهوة وكفى بها لصاحبها فتنة. فنرجع إلى ما ذكرناه في البحث السابق من أن هذه الرواية الظاهرة في الإرشاد إلى أن النظر مظن للوقوع في المفسدة نوعا، فمن يداوم على النظر يصبح في معرض الوقوع في الفتنة، فحينئذ لا تفيد الحرمة. يعني لو أردنا أن نختار دليلا ولا بد من بين هذه الروايات الثلاث، الأولى والثانية دلالتهما أقوى من هذه الثالثة. بقية البحث إن شاء الله تأتي غدا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
أنا بعد بعض مصادر البحث اللي حبنا تذكر بعض مصادر البحث التي تراجع لها.
أنا ذكرت أنه في أول الدورة أنه في الفقه عمدة المصادر هي الكتب الثلاثة، الجواهر والمستمسك ومستند السيد الخوئي رحمة الله عليه في النكاح يعني. طبعا أيضا الشيخ الأنصاري عنده كتاب كامل أيضا في النكاح، هذا عمدة. لكن لا يعني ذلك أنه في بعض الأحيان يوجد نظرية شاخصة وقول شاخص لبعض الفقهاء لا نتعرض له، لكن العمدة هي هذه الكتب الأربع. طبعا الحدائق أيضا كان منهج بحث نوعا ما يختلف عن البقية.